قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية، هذه ثلاثة أشياء ذكرت في الحديث عن سعيد بن أبي هريرة. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ولما سكت عنه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه دل ذلك على أن الحديث في الصحيحين. يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحينما يعبر الراوي بقوله يبلغ به النبي يحتمل أنه لم يتأكد من الصيغة التي سمعها، فربما قال إن رسول الله أو قال سمعت رسول الله، فلما وقع عنده شك في الصيغة عبر بكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يوشك، يوشك من أفعال المقاربة أي يكون قريبا. وبعثته صلى الله عليه وسلم كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فأصل بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات أشراط الساعة. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم، ينزل فيكم في هذه الأمة عيسى ابن مريم، كما في حديث النواس بن سمعان الطويل في مسلم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ونزوله عليه السلام حينما يحارب المسلمون الدجال فيلحق بالدجال فيقتل في باب لد، ثم يخرج يأجوج وماجوج، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى أن ينحاز بالمسلمين إلى الطور، ثم تأتي بقية أشراط الساعة. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، حكما أي قاضيا، مقسطا أي عادلا. فالمقسط هو العادل، أما القاسط فهو الجائر. يكسر الصليب، كلمة يكسر الصليب تحمل على معنيين: المعنى الأول على ظاهره أنه يأمر بتكسير الصلبان، وناخذ من ذلك فائدة وهي إنكار المنكر، فالمنكر يغير باليد، إذا كان لا يمكن أن يزول إلا باليد فيغير كما يفعل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فيكسر الصليب. وأيضا معنى آخر ليكسر الصليب أن يثبت بطلانه، لأنهم يدعون أنه مصلوب والأمر بخلاف ذلك، فقال يوشك أن ينزل، ينزل من أي مكان؟ من السماء، إذن لم يصلب عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه. ويقتل الخنزير، وحينما قال يقتل الخنزير يدل على أنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقتل الخنزير دليل على حرمته وحرم على هذه الأمة. وهذا الحديث وأمثاله نأخذ منه فائدة في باب الأطعمة، ما أمر بقتله يحرم أكله، كل ما أمر بقتله يحرم أكله. فلذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين سبع من الدواب كلهن فواسق لا يجوز أكلهن إن أمر بقتلهن، فلو كان الطعام تؤكل لم يؤمر بقتلهن، وكذلك الخنزير. ويضع الجزية، الجزية هي مال مقدر يرجع تقديره إلى اجتهاد الحاكم، يوضع على القادر من كفرة أهل الكتاب، هذه الجزية، مال يرجع تقديره إلى الحاكم يوضع على القادر من كفرة أهل الكتاب. وحينما قال يضع الجزية اختلف في معنى يضع الجزية، هل معنى يضع الجزية أي يأمر بالجزية فالجزية كانت معطلة فيأمر بالجزية من أهل الكتاب أن يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عيدهم صايروا؟ هذا يحتمل. ويحتمل ويضع الجزية أي يمنع أخذ الجزية فتكون الجزية يعمل بها، لكنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام. قال ويفيض المال، يفيض أي يزيد المال، قال حتى لا يقبله أحد. ولعل هذه من أسباب وضع الجزية لعدم الحاجة إليها، أي وضعها أي عدم قبول الجزية حتى لا يقبله أحد، كل مستغني. ولعل ذلك قبل قيام الساعة، يكون قبل قيام الساعة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة كالاستواء، يعني كالأعمدة. فيجي القاتل فيقول بهذا قتلت، ويجي القاطع فيقول بهذا قطعت رحمي، ويجي السارق فيقول بهذا قطعت يدي، فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا. فالظاهر والله أعلم أن هذا يكون قريبا من قيام الساعة. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. مناسبة الحديث في كتاب الجهاد ظاهرة، وهو أن عيسى عليه السلام يجاهد في سبيل الله عز وجل بيده، ومن ذلك وضع الجزية على المعنى الذي ذكرته أنه يفرضها، وكذلك قتل الخنزير وكسر الصليب. وهذا أيضا نوع من أنواع الجهاد، لأنه من باب إنكار المنكر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه باب الهجرة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد والأنصار في شعبة لاندفعت مع الأنصار في شعبتهم. رواه البخاري. باب الهجرة. أصل الهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، أما في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة خاصة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام. والهجرة في عهده صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة كانت واجبة، الانتقال إلى المدينة. أما بعد ذلك فالأصل في الهجرة عدم الوجوب. متى تجب الهجرة؟ إذا كان الشخص لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه فتجب الهجرة عليه في هذه الحال. وعن همام عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا الهجرة. فيه جواز كلمة لولا، فالأصل في كلمة لولا إذا كانت من باب الخبر المحض جائزة، تقدم لذلك نظائر. لولا الهجرة أي من مكة إلى المدينة، لكنت امرأ من الأنصار، يعني لو وددت وتمنيت أني أكون من الأنصار، وهذه فضيلة للأنصار، حيث النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون من الأنصار لولا فضل الهجرة. ولو يندفع الناس في شعبة، وأيضا فيه جواز كلمة لو، إنما ينهى عنها في باب خاص، وهي التحسر بعد وقوع المقدور. ولولا الناس في شعبة، كلمة الناس يقصد عموم المسلمين في شعبة. الشعبة هي الوادي الصغير، في رواية البخاري في سعد، وهو الطريق اللي يكون في بين جبلين، أو في وادي، الوادي أكبر من الشعبة، لأن الشعبة تكون هي فرع من فروع الوادي. والأنصار في شعبة، لن دفعت مع الأنصار في شعبتهم، أي لكنت مع الأنصار في شعبتهم، رواه البخاري. حينما قال البخاري ولم يذكر مسلم دل على أن الحديث في البخاري فقط. وهذا الحديث فيه التمني، والتمني كما مر بنا تجري فيه الأحكام الخمسة ومسائل لعلها تكررت فلا أحب أن أكررها، أليس كذلك؟ يعني ما ترون أنه لا بد من إعادته؟ قولوا لإعاد. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجني قومي. فذكر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان، فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حتى ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصحبته، وعلث راحلتين كانتا عنده من ورق السمر 4 أشهر. قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فدا له أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة الأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها من نطاقها فأوكأت الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكثا فيه 3 ليال، رواه البخاري. حديث عائشة رضي الله تعالى قالت: لم أعقل أبوي قط. عندكم أبوي؟ نعم. هذه رواية الإمام أحمد، كلمة أبوي هي رواية البخاري، فهل هذا تصرف من محقق أو ناسخ أو غيره؟ لم أعقل بمعنى أني نشأت وخرجت وأبواي أبو بكر وأمي أم رومان يدينان بالإسلام، قط مر بنا أنه ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم ملازم لذلك. لم أعقل أبواي بالألف، هذه لغة بعض العرب، كنانة وبني الحارث يعاملون المثنى معاملة المقصور، يكون بالألف دائما فيعرب بحركات مقدرة. على هذا لم أعقل أبواي على رواية أحمد، نقول أبوا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهرها التعذر. أما رواية أبوي فعلى المشهور من العرب تكون أبوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، وحذفت النون لأجل الإضافة، إضافة ياء المتكلم. إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام، كلمة الدين الهنا الدين المعهود وهو الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعني أول النهار وآخر النهار بكرة وعشية. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في اليوم الواحد مرتين، بكرة أول النهار والعشية تكون آخر النهار. كثرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لأجل أول الإسلام وما يحتاجه من إعانة، وقلة أيضا المؤمنين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف حينما انتشر الإسلام وهو كثر المسلمون. وفيه أن زيارة الشخص أكثر من مرة في اليوم الواحد وتكرر الزيارات لا كراهة في ذلك إذا كان الشخص المزور لا يتذمر ولا يكره ذلك. فلما ابتلي المسلمون أي اشتد أذى كفار قريش على المسلمين لا سيما المستضعفين، خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا، خرج مهاجرا إلى الحبشة، وإن كان رضي الله تعالى عنه رجع ولم يهاجر، قبل أرض الحبشة. أرض الحبشة المعروفة الآن تسمى بأثيوبيا، والأحباش لهم فضل على المسلمين، فحقهم أن يقدروا وأن يكون لهم قدر خاص في هذا الزمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر، فكذلك هؤلاء الأحباش لهم فضل على الإسلام فيكون لهم حق زائد عن بقية المسلمين. حتى إذا بلغ برك الغماد، بلغ أبو بكر رضي الله عنه برك الغماد ما وقفت على تحديدها من كلام المتأخرين، لقيه ابن الدغنة، ولك أن تقول الدغنة ولك أن تقول الدغنة بالضم والتشديد، وقال وهو سيد القارة. القارة قبيلة من قبائل العرب. ابن الدغنة الدغنة الدغنة، القارة قبيلة معروفة، سيد يعني هو سيد هذه القبيلة. فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي. حقيقة ما أخرجوه لكنهم تسببوا في إخراجه. ونأخذ من ذلك فائدة، إضافة الحكم إلى المتسبب، فهم تسببوا في إخراجه فقال أخرجني قومي. ومر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمرا دينكم، والمعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو السبب فأضاف الأمر إليه. فذكر الحديث الشيخ رحمه تعالى، اختصر الحديث لأجل الحاجة وموطن الشاهد. فسأله ابن الدغنة فأخبره، قال أخرجني قومي. قال له ابن الدغنة ما مثلك يخرج ولا يخرج، إنك تصنع المعروف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. قال فارجع إلى بلدك واعبد ربك، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أول حديث قال أسيح في بلاد الله واعبد ربي، فقال له ابن دغنة ارجع إلى بلدك واعبد ربك وادخل في جواري. فرجع في جوار ابن الدغنة فبدأ يعبد ربه في بيته، ثم اتخذ رضي الله تعالى عنه مصلى في بيته، وكان بكاء إذا قرأ القرآن بكى، فبدأ النساء والشباب يتقصفون عليه يستمعون، فخشي كفار مكة من فتنتهم، فقالوا ابن الدغنة إما مره أن يصلي في بيته وإلا أن يعيد إليك جوارك. فأتاه ابن الدغنة فقال له بل أعيد إليك جواري وأدخل في جوار الله وجوار رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريت دار هجرتكم، لعل الرؤيا والله أعلم هي رؤيا منام، دار هجرتكم التي ستهاجرون إليها، أريت سبخة يعني أرض سبخة، والأرض السبخة هي الطينية التي جعلوها الملح وغالبا تجمع الماء وتمسك الماء، ذات نخل يعني فيها نخل، بين لابتين أي بين حرتين بين جبلين، والمدينة بلاد نخل تقع بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما حرتان جبال سود نارية. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة رجعوا من الحبشة إلى المدينة، وبعضهم تأخر إلى السنة السابعة من المسلمين. وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه نأخذ منها فائدة، وهي أن حفظ الدين مقدم على كل شيء. الشخص يبذل في دينه كل شيء حتى لو أدى ذلك إلى مفارقة الأهل والأوطان والأموال، وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا، ليظهر الله أعلم أنه مهاجر إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي، أي في الهجرة، وفي أن أعماله صلى الله عليه وسلم كلها أوامر من ربه تبارك وتعالى. فقال أبو بكر أثرت ذلك أي تظن ذلك بأبي أنت وأمي، فيه كفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوين، والأمر ليس متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يجوز أن يفد النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوين، وقد فد النبي صلى الله عليه وسلم سعد، قال إرم سعد فداك أبي وأمي، وكذلك فد الصحابة بعضهم بعضا بالأبوين، وفد أيضا التابعون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأبوين. وليس المقصود بها في غير النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التفدية، إنما هو كناية عن الإكرام وعظيم القدر. قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله تعالى عن نفسه أي عن الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته مهاجرا، وعلى راحلتين كانت عنده من ورق السمر 4 أشهر، وهي الاستعداد لأعمال الخير. قال من ورق السمر، السمر هو النبات الشوكي المعروف ينبت في الحجاز، وهو مما يوقد فيه. قال الزهري قال عروة قالت عائشة فبين نحن يوما جلوس في بيتنا، وكانت تعقل رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة، في نحر الظهيرة. نحر الظهيرة أي آخر الظهيرة، كما أن النحر في أعلى الآدمي كذلك نحر الظهيرة قبل زوال الشمس. قال قائل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، أي حالة كونه مقبلا متقنعا، القناع هو التغطية، تغطية الوجه كله أو بعضه متقنعا، يحتمل الله أعلم لأجل شدة الحر، ويحتمل الله أعلم حتى لا يعرف. لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي. فيه عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن جاء به في هذه الساعة لأمر، إن جاء به في هذه الساعة لأمر إن مخففة من الثقيلة، فما جاء به في هذه الساعة التي لم يكن يأتي بها إلا أمر ليس معتادا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، وفيه الاستئذان، فأذن له أي أبو بكر فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر مباشرة: أخرج من عندك. وفيه الاحتياط للأمر الذي يخشاه الشخص، فأحيانا بعض الأعمال ليس من الحكمة تجهر بها، أيضا أحيانا باب العلم من الحكمة ألا تجهر به إذا كان سيتخذ ذريعة ويضرك، فالشخص ينظر في باب المصالح. أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت، يحتمل إنما هم أهلك يقصد عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن يبقى أسماء أم رومان، يحتمل الله أعلم أنها قد توفيت، لأن وفاتها كانت قبل الهجرة، فعله صلى الله عليه يقول إن كان يقصد عائشة فقط إنما هم أهلك، يعني عائشة معها أو أهل البيت من ثابت أهلك، فلن يفشوا لك سرا. وفيه فضيلة لآل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لي في الخروج، أذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى فالصحابة أي فالصحبة، وفيه الحرص على الصحبة الصالحة، بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يخرج مهاجرا حتى يهاجر معه، وفيه الاستعانة بخاصة الشخص في الأمور الهامة، وأن الشخص مهما كان من فضل وغيره لا بد أن يستعين بغيره، لا بد أن يستقوي بغيره. فقال أبو بكر رضي الله تعالى فخذ بأبي أنت يا رسول إحدى راحلتي هاتين، وفيه البذل في سبيل الله. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلا كافأ إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فمكافأته عند ربه تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، أي سأخذها لكن بثمنها. قالت فجهزناهما أحث الجهاز، جهزناهما أحث يعني أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف الله أعلم للهجرة، فلما أذن له صلى الله عليه وسلم بادر بالهجرة. وفيه الإسراع إلى الخير، متى ما تيسر للشخص الخير يبادر، فقد يحال بينه وبين هذا الخير. وفيه الانتقال من المكان الفاضل إلى المكان المفضول لمصلحة راجحة، وإلا مكة أفضل من المدينة على الصحيح، الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة، لكن لأجل نشر الدين هذه مصلحة راجحة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المدينة إلى أماكن أخرى، والمدينة شك أنها أفضل، لكن لأجل المصلحة راجحة. وصنعنا لهما سفرة في جراب، صنعنا لهما أي للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. أصل السفرة هو جلد يجعل عليه الطعام أثناء الأكل، والجراب كالكيس، فيكون هذا الجلد يجعل عليه الطعام حين الأكل، وأيضا والله لم يجعل فيه أيضا بعض المؤونة والطعام. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها من نطاقها. النطاق ثوب أقرب ما يكون إلى الإزار، تلبسه المرأة فوق ثيابها ثم تشده على وسطها، ويكون طويل، لكن أحيانا حين العمل تقوم برفعه، يعني إذا كان في بيته تعمل تقوم برفعه حتى لا تطأ. فقطعت من نطاقها فأوكأت الجراب، يعني ربطت الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق رضي الله تعالى عنها، وإن كان الحجاج عيرها بذلك وافتخرت بذلك وأن هذه من قبلها رضي الله تعالى عنها. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى بغار في جبل يقال له ثور، هذا الجبل على طريق المدينة بخلاف غار حراء كان يتعبد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا على طريق الطائف. فمكث فيه 3 ليال، أي مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه 3 ليال حتى ينقطع الخبر وحتى ييأس من يطلبهم. وفيه الاختفاء حال الخوف. رواه البخاري، وحينما قال رواه البخاري دل أن الحديث لم يروه مسلم. قال الشيخ رحمه تعالى وإياه: باب قتال البغاة والخوارج. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. باب قتال البغاة. البغاة من البغي. من هم البغاة؟ جمهور الفقهاء الأحناف والشافعي والحنابلة يرون أن من خرج على الحاكم باغي، ويسمون الحاكم أهل العدل، ومن خرج عليه يرونه هو البغاة، يستدلون بفعل علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، وكذلك أيضا قتاله معاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فالبغاة عند جمهور الفقهاء هم من خرجوا على الحاكم مطلقا. يذهب أهل الحديث شيخ الإسلام كذلك المالكية كثير من أهل العلم كابن حزم إلى أن البغاة لا يقيدون بمن خرج على الحاكم. ربنا عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعلت أصلحوا بينهم العدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمن أخوه فأصلحوا بين أخويه. ربنا عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين، طائفتان عامتان اقتتلوا ماذا نصنع؟ فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما الذي ترفض قبول الحق فقاتلوا التي تبغي. وقد تكون الفئة الباغية التي معها الحاكم وقد تكون التي ليس معها الحاكم، هذا هو الصحيح. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا البغاء. قال: والخوارج، قتال الخوارج. رأي ابن حزم ورأي المالكية رأي شيخ الإسلام رأي كثير من المفسرين، لما نرجع إلى تفسير آية الحجرات نجدهم ينصون على ذلك، أنه لا يلزم أن تكون الطائفة الباغية هي التي تقاتل الإمام، قد يكون الإمام هو الباغي. وحينما يقول البغاة قاسوه على قتال علي رضي الله تعالى عن الخوارج، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فوقعوا في خطأ. ما وجه الخطأ؟ قال: سووا بين قتال الفتنة وبين قتال المشروع المأمور به. القتال الفتنة إذا كان لأمر الدنيا، فلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وجابر وأسامة وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى وغيرهم كثير رأوا أن القتال بين علي ومعاوية أنه قتال فتنة، فكيف بمن كان دونهم؟ فيقول شيخ الإسلام: هؤلاء أخطأوا حينما جعلوا قتال علي قاسوا كونه الحاكم أنه لا بد أن يقاتل معه، والطائفة التي خرجت علي معاوية هي الطائفة الباغية. كيف عرفنا أن معاوية طائفة باغية رضي الله تعالى عنه ومن معه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، تقتله في الباقي الحديث الصحيح، وإلا لا نستطيع أن نجزم. لكن لما قتل عمار رضي الله تعالى عنه وهو مع علي، وقتلته طائفة معاوية وعمر بن العاص، عرفنا أن هذه هي الباغي، وأن كانت مجاهدة ماجورة، لكن ما عدا لا نستطيع أن نجزم. فسووا بين قتال الفتنة الذي هو تركه خير من فعله، وبين القتال المأمور به وهو قتال الخوارج كما سيذكر في حديث علي رضي الله تعالى فاقتلوه فإن في قتلهم أجر. وحينما سووا بين ذلك جعلوا القتال مع الحاكم مطلقا، قتال مع الحاكم مطلقا، هذا ليس بصحيح. قد يكون قتال فتنة فيعتزل الحاكم، بل أهل العلم ينصون على أنه أحيانا لا تقاتل، أو لو خرج على الحاكم من هو أعدل منه تكون مع من خرج لأنه عدل. فذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما قيل له أن قاتل معه، قال إذا كان كعمر بن عبد العزيز فقاتل، وإلا فدع الله ينتقم من الظالم بالظالم ثم ينتقم منهما كليهما. الشاهد أن قتال الخوارج باب مستقل مأمور به مطلقا. لماذا؟ لأنهم خارجون عن الشريعة، وهذا الذي أمر به. أما الخارج عن الحاكم لا، لم يؤمر به، فقد يؤمر به لعموم وإن طائفتان من المؤمنين، وقد يكون الأمر بتركه يكون من قتال فتنة، وقد يكون الأمر بأي شيء بالقتال مع من خرج على الحاكم إذا كان ظالما معتديا. للآية الخوارج، من هم الخوارج؟ الخوارج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. من دين الخوارج تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا كفروا علي رضي الله تعالى عنه بحجة أنه حكم، أيضا كفروا معاوية وعمرو من معهم، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون. إذن من يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فنقول هو خارجي. يرون أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة أنهم خلدون في النار، فنقول من يرى أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار فهو خارجي باعتقاده. لكن لو أن شخص فيه شيء من الغلو كما هو يوجد الآن في بعض الجماعات الجهادية، هل لأنه فيه غلو أو شابه الخوارج في شعبة من هذه الشعب هل نقول أنه خارجي؟ لا، لا يكون خارجيا إلا إذا قام به الأصل، كما أن الشخص لا يكون منافقا إلا إذا قام به أصل النفاق، لا يكون كافرا إذا قام به أصل الكفر، فكذلك لا يكون خارجيا إلا إذا قام به أصل. وصف الخوارج استغلال سيء، فكل شخص يخالف شخص يرميه مباشرة بأنه خارجي، وليس هذا من العدل. الخوارج لهم صفات، فلا يوصف الشخص بأنه خارجي إلا إذا انطبقت عليه صفات الخوارج. فلذلك هل الخوارج موجودون في زماننا؟ لا يوجد الحقيقة أصل الخوارج إلا اللهم فرقة الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن إباض، وهو من معتدلي الخوارج. وجودهم في عمان، في جنوب ليبيا، في بعض بلاد المغرب العربي، لكن تبقى هي أقلية، وفي نفس الوقت لا تؤمن بأفكار الخوارج، لا تؤمن بالأفكار التي كان يؤمن بها الخوارج، فهم كمعتقد امتداد لمعتقد الخوارج، لكن أصول الخوارج ليست عندهم. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. مر بنا عن همام عن أبي هريرة مرارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر وقع، لا تقوم الساعة. قال لا تقوم يقول هنا نافية وليست ناهية. لماذا؟ يعني قال تقوم، لو كانت ناهية كان يقول لا تقم، لأن الواو ساكنة والميم ستسكن، سنحذف الواو. لا تقوم الساعة أي من أشراط الساعة، من علامات الساعة الصغرى، حتى تقتتل فئتان عظيمتان، فئتان أي جماعتان كبيرتان يكون بينهما مقتلة عظيمة. هذه في صفين، ودعواهما واحدة، دعواهما واحدة أي هم على معتقد واحد وعلى دين واحد، وكل واحد منهما يعتقد أنه على الحق ويعتقد أنه مصيب بسبب قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فأهل الشام يرون قبل البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه لا بد من اقتصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله تعالى عنه يرى البيعة، فإذا تم الأمر واستتب الأمر واجتمع المسلمون لأولياء عثمان أن يدعوا على من قتله فيحضر لمجلس القضاء ويقتص منهم. يقول ابن عربي رحمه الله تعالى لو فعلوا ذلك ولم ينفذ علي رضي الله تعالى عنه ذلك لخلعه الصحابة كلهم، يعني من غير استثناء، لكنهم استعجلوا رضي الله تعالى عنه لأمر قضاه الله عز وجل وقدره. ثم قال وعن عبيدة قال قال علي رضي الله تعالى عنه لأهل النهروان فيهم رجل مسدون، مسدون اليد أو مودون اليد أو مخدج اليد، لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي أنت سمعته؟ قال نعم رب الكعبة يحلف عليها ثلاثة. رواه مسلم. وقال أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، واتفق عليه من رواية سويد ابن غفلة عن علي بلفظ آخر وفيه فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. عبيدة مر بنا هذا الحديث، يرويه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. قال علي رضي الله تعالى عنه لأهل النهروان، لأهل النهروان أي للخوارج، سموا أهل النهروان لأجل ما حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين الخوارج في النهروان. ما صنع علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج؟ في بدء الأمر لم يقاتلهم، بل كان يرد عليهم بالحجة، فلذلك حتى حينما في الكوفة ثاروا عليه وقالوا ومن لم يحكم بما أنزل فأولئكم الكافرون يعرضون به أنك كافر، قال كلمة حق نريد بها باطل، ثم استمر في خطبته. ثم حينما اعتزلوا وأصبحوا في حرورة قريبة من الكوفة ما بدأهم رضي الله تعالى عنه بالقتال، إنما أرسل لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليناظرهم، فرجع منهم خلق كثير. لكن حينما بدأوا يعتدون فاجتمعوا فبدأوا يقتلون من يمر بهم من المسلمين ممن ليس على مذهبهم، ومن ذلك حينما مر بهم عبد الله بن خباب الأرث رضي الله تعالى عنه ومعه سرية الله قتلوها وبقروا بطنها، فهنا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. قال علي لأهل النهروان فيهم رجل مسدون اليد، مسدون أي يده كالثدي، يعني يكون في آخر العضد ليس فيها كف، إنما هو كثدي المرأة، أو مودون اليد أو مخدج اليد أي ناقص اليد. لولا كما مر بنا قبل قليل كلمة لولا، لولا أن تبطروا أي من البطر وهو شدة الفرح المنهي عنه لأنبأتكم ما قضى الله، أي ما حكم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم، أي لمن قتل الخوارج. فقال عبيدة، فقلت لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت سمعته، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ورب الكعبة يحلف عليها 3 مرات. عبيدة السلماني رحمه الله تعالى يحلف علي رضي الله تعالى عنه: هل أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي في قتلهم من قتل له أجر، حتى حلف 3. ونأخذ منه فائدة أن الشخص في باب العلم إذا طلب منه وكرر عليه وسئل وطلب منه التثبت، ألا يتدمر وألا يتعفف. علي رضي الله تعالى عنه يسأله عبيده العلم من أسباب السؤال حتى يستيقن الجميع ويعلم الجميع أن ما قاله حق. ونأخذ أيضا منه فائدة، وهي أن خبر الثقة في عدوه مقبول. خبر الثقة في عدوه مقبول، لما يقول خبر غير الشهادة، لما يخبر خبرا في عدوه وهو ثقة عندنا نقبله. فعلي رضي الله تعالى عن أخبر، نقل لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أعدائه وهم الخوارج، فنقبل خبره. زاد مسلم قال: وأنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. اتفق عليه من رواية سويد بن غفلة عن علي بلاف: فأينما لقيتموهم، أي الخوارج، فاقتلوهم. أولا، هل الخوارج كفار؟ لم ير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفر الخوارج، فلذلك لم يسبوا نساءهم ولم يجهزوا على جرحاهم ولم يأخذوا أموالهم، فهذا يدل على أنهم ليسوا كفار. وإن كان بعض العلم يرى أنهم كفار لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سعيد: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فبعض العلم استدل به على كفر الخوارج، لكن خروج الشخص من الإسلام لا يلزم أنه خرج من الإسلام مطلقة، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة ذي الخويصرة التميمي حينما أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اعدل يا محمد. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له قوما يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عندهم تعبد، لكنهم بذلك لا يكفرون. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذو الخويصرة هو بذرة الخوارج وهو أول هذه الطائفة. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، الأمر بالقتل والمقاتلة لا يلزم الكفر، فلذلك مر بنا قبل قليل: وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالأمر بقتالهم ومقاتلتهم لا يدل على كفرهم. قال: فإن في قتلهم أجرا، أي في قتلهم أجر لمن قتلهم. لماذا في قتلهم أجر؟ لأنهم خارجون عن الشريعة. ففرق بين من خرج عن الشريعة فهو الذي يقاتل والذي أمر بقتاله، أما من خرج على حاكم هذا قد يؤمر بقتاله، قد يكف عن قتاله، يكون باب قتال فتنة، قد يؤمر بالمقاتلة معه كما ذكرت قبل قليل. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.